السبب ويبقى مسببه وقد يكون له أسباب أخرى منه هذا الرمل. فلهذا ما ليس هنا إلا التسليم للشرع، هذا هو المشروع، بل الواجب هو التسليم. والإنسان لا يدخل عقله في بعض الأمور التي لا يكون المعنى فيها ظاهرا كل الظهور وكل الوضوح، وقد يكون هنالك معان تظهر له وقد يكون هنالك معان أخرى لا تظهر، لكن ليس عليك إلا التسليم، كما سيأتي في خبر عمر رضي الله عنه في تقبيل الحجر. نعم، وله قال يمشي أنه خب ثلاثا ومشى أربعا، الخبب ثلاث والمشي أربع، ولو أنه فات الخبب في ثلاثة أشواط أو نسيت الخبب في الشوط الأول أو الشوط الثاني ما تقني في الشوط الرابع والخامس. لا، الخبب أو الرمل هيئة في الطواف الأول والثاني والثالث، إذا فات موضعه لا يقضى، فهي هيئة مثل الهيئة في الصلاة، إذا فات موضعها لا تقضى. ثم المشروع في الخبب، ثم المشروع الخبب والرمل. ولو أن الإنسان يقول إذا دنوت من الكعبة فإنه لا يتمكن من الخبب والإسراع، وإذا أبعد فإنه يأتي بالخبب والمشي، نقول إتيانه بالإسراع والمشي وهو أبعد أولى وأكمل، لأن العبادة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من العبادة المتعلقة بمكانها. فالخبب متعلق بنفس الطواف وهو هيئة في الطواف، أما الدنو فهو متعلق بمكان الطواف وهو الدنو من الكعبة. والعبادة المتعلقة بذات الهيئة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الهيئة المتعلقة بمكانها. وجنح بعض العلم كابن عقيل وجماعة إلى أن الدنو مقدم على الرمل، وقال إن الدنو مقدم من جهة أنه كالتقدم للصف الأول في مكان العبادة. فلو أن إنسان يقول أنا أريد أن أتأخر للصف الأخير مثلا في صلاة الفريضة حتى أجافي لا يكون هناك ضيق، نقول له تقدم في الصف الأول وإن فات التجافي، لأنه أفضل وأكمل من كونك تفوت الصف الأول لأجل أداء بعض العبادة المتعلقة بهيئته. لكن هذا ضعيف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأن التقدم في الصفوف الأول أمر مطلوب، والصفوف مأمور بالتراص فيها ومأمور بالإتيان الصف الأول فالأول، وجاء فضلها ما جاء، بخلاف الدنو من الكعبة فلم يأتي فيه شيء من ذلك. ثم الطواف كل إنسان يطوف لنفسه، أما الصلاة فإننا نصلي جماعة. ثم أيضا جاءت السنة بمشروعية الخبب والرمل، وأنه من هديه عليه الصلاة والسلام من هديه، وجاء عن الصحابة ونقلوه أنه فعله، بخلاف الدنو في الكعبة فلم يأتي في شيء من هذا، وإذا أمكن أن يجمع بينهما كان هو الأفضل والأكمل. وإلا فإن الإتيان بالرمل، ولو أنه مثلا قال سوف أنتظر قليلا حتى يخف الزحام ليتحقق فله ذلك، ليتحقق له الرمل أو يتحقق له الرمل مع الدنو من الكعبة. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. وهذا من عمر رضي الله عنه يشير إلى أصل أصيل وإلى قاعدة عظيمة، وهي التسليم للشرع والاقتفاء بالنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به. هذا المقام مقام التسليم، يخاطب الحجر يقول والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، قاله في مثل هذا المقام لأنه إمام في ذلك الوقت رضي الله عنه، والناس كان كثير منهم قريب عهدهم بالجاهلية وقريب عهدهم بالأحجار والأوثان والأصنام، فربما سرى إلى بعض النفوس أو وقع فيها شيء من تسويل الشيطان، فأراد أن يزيل هذه الشبهة وأنه حجر لا يضر ولا ينفع، وإنما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله فقبلناه، فحال على أن الأمر أن الأمر تعبدي وأنه ليس في حكمة معقولة. ولا شك أن تقبيل الحجر تعظيم له وإكرام له، لأنه حجر ليس كالأحجار، ولله عز وجل أن يخص من الأعيان والأزمان والشهور ما شاء بشيء من فضله، فقد خص هذا الحجر بهذا الفضل، وجاء فيه ما جاء من مسحه وتقبيله. وقد جاء في الحجر الأسود الركن اليماني أنهما يحطان الخطايا حطا، وورد أنهما ياقوتتان من ياقوت الجنة نزلا وهما أشد بياضا من الثلج فسودتهما خطايا بني آدم. وجاء في الخبر الحجر الأسود من الجنة، وهي أخبار في بعض إسنادها ضعف، لكن المجموع طرقها تثبت وتكون قوية. وهذه الأخبار تدل على هذا المعنى، وأن هذا الحجر له فضله وله ميزته، وفيه أنه كما قال رضي الله عنه أنه لا يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع، إنما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. ولا شك أن الحكمة إن ظهرت فالحمد لله، إن لم تظهر فليس علينا إلا التسليم. والشيء قد تظهر حكمته على جهة الإجمال والتفصيل في بعض أنواع العبادات وبعض أنواع الشرائع، مما شرع الله في أنواع البيوع والمعاملات، وما شرع الله في الأمور المتعلقة بالنكاح، وما جاء من أدلة الدالة على بعض أنواع أعمال الخير والبر كالصلة وما أشبه ذلك، هذا حكمها ظاهرة واضحة في إشاعة الخير بين الناس. وهنالك أشياء تظهر حكمتها على الإجمال ولا تظهر حكمتها على التفصيل، كالصلاة مثلا، وهنالك أشياء قد وربع بعض مسائل الحج، وهنالك أشياء قد تظهر حكمتها لا تظهر حكمتها لا إجمالا ولا تفصيلا، ليس المقام إلا مقام التسليم. وإن كان الحج كما قالت عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وهكذا مثلا السعي بين الصفا والمروة وما جاء في معناه، فالمقصود أن هذه لأن أم إسماعيل سعت بينهما في ذلك المكان الذي كان في وقته موحشا منفردا، فسعت حتى خرج لها الماء فسعينا كما سعت رضي الله عنها ورحمها. فهذه أشياء ربما ظهرت فيها بعض الحكم فتكون خيرا خير، وربما لا تظهر الحكمة فليس لك إلا التسليم. ومن كان لا يستجيب ولا يطيع إلا إذا ظهرت الحكمة فهو الحق ليس متعبدا، ليس عبدا لله، إنه عبد لعقله. الواجب أنه يكون عبدا لله يستسلم. ومن كان يقول أنا أريد الحكمة في كل شيء فهو ليس عبدا لله، عبد لعقله، فهو إن ظهر بعقله حكمة استجاب وأذعن، وإلا فلا يستجيب لأنه لم يظهر لعقله شيء من هذا، وهذا جعل عقله إلها وطاغوتا يكون يقوده إلى ما تظهر له الحكمة في زعمه وظنه، وهو ربما كانت هذه الحكمة التي ظهرت له أو هذا المعنى ظهر قد يكون معنى باطلا فيتعبد عقله، ويكون معنى لظهره الذي تعبد به معنى باطلا، وهذا من شؤم الإعراض عن هديه عليه الصلاة والسلام. وليس معنى ذلك عدم طلب الحكم لا، لكن المشروع عدم التكلف في استخراجها. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن، رواه مسلم. وفي هذا مشروعية الطواف وأنه يشرع أن يطوف، وكان عليه الصلاة يعني سواء كان في نسك أو في غير نسك، وهذا في طوافه عليه الصلاة والسلام في نسك كان يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن. المحجن هي العصا المحنية الرأس، ويقبل المحجن. وثبت في صحيحين حديث ابن عباس هذا المعنى أنه كان يطوف البيت ويستلم الركن بمحجن، في هذا الخبر أنه كان يقبل المحجن، وهذا هو المشروع. تقبيل ما تناولت به الحجر، فالحجر الأسود السنة فيه استلامه باليد وتقبيله، استلامه مسحه باليد يعني كناية هو عن السلام، وتقبيله تقبيل الحجر، هذا أفضل ما يكون. إن لم يتيسر ذلك فالسنة أن مثل وجود الزحام أن تستلم الحجر بيدك وأن تقبل يدك، هذه الدرجة الثانية. الثالثة إذا لم يمكن أن تستلمه بيدك فتستلمه بشيء، بعصا أو بشيء بيدك، بشرط أن لا يكون هناك مضايقة ولا زحام ولا إذاء، فتستلم الحجر معك وتمسه بالشيء الذي معك بعصا أو غيرها، ثم تقبل هذه العصا كما فعل عليه الصلاة والسلام. الدرجة الرابعة أنه إذا لم يتيسر ذلك استلامه وتقبيله، أو استلامه باليد وتقبيلها، أو استلامه بشيء وتقبيله، فإنك في هذه الحالة لا تقبل يدك ولا شيء، تمر عند الحجر. لكن هل يشرع الإشارة أو لا يشرع؟ ذهب جمهور العلم إلى أنه يشرع الإشارة، وقال آخرون لا تشرع الإشارة، لأن الإشارة ليست مشروعة، إنما المشروع هو الاستلام. وربما استدلوا بمشروعية الإشارة بما ثبت في الصحيح أنه كلما أتى الركن أشار إليه، الحجر الأسود يعني، لكن هذا مفسر بالأخبار الصحيحة أن الإشارة منه عليه الصلاة والسلام كانت بالشيء الذي في يده وهو المحجن أو العصا المحنية، كان يشير بها. أما إشارته بيده محتمل أن يؤخذ من عموم هذا الخبر أنه ربما إذا كان يعني بعيدا منه أو حوله ناس أنه كان يشير، الله أعلم يعني في مثل هذا. لكن جمهور العلماء قالوا بهذا من جهة عموم الخبر أنه كان كلما أتى الركن أشار إليه، هذا في الركن الحجر الأسود، هذا هو المشروع. ولهذا شرع تقبيله واستلامه لأمرين: لأنه بني على قواعد إبراهيم، ولأن الحجر الأسود فيه. ثم الاستلام ليس للركن، الاستلام للحجر، وما جاء في بعض الأخبار أنه استلم الركن الأسود، المراد به يعني الحجر الذي فيه، الذي في الركن الأسود. أما الركن اليماني فهو استلم نفس الركن لأنه ليس فيه حجر. فالاستلام في الركن في الحجر، في هذا الركن استلام للحجر نفسه، أما ذاك الركن الثاني فهو استلام للركن لأنه ليس فيه حجر. أما الركنان الشاميان فلا يستلم شيء منهما ولا يقبل ولا يباشر بشيء. ولهذا لما أن معاوية رضي الله عنه استلم الأركان كلها قال ابن عباس إنه عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا هذين الركنين، فقال معاوية ليس شيء من الأركان مهجورا، استدل واستنبط الشاهد رضي الله عنه. لكن رد عليه ابن عباس بالحجة قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني الاقتفاء والاتباع والاجتهاد والاستنباط والنظر حينما يخفى الدليل. أما إذا كان السبب ظاهرا، الذي السبب الموجب أو الذي وهو أن هذين الركنين موجودان في عهده عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يستلمهما ولم يمسحهما ولم يصنع شيئا من ذلك، إنما استلم الركن الحجر الأسود والركن اليماني، دل على أنه خاص بهذين الركنين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال ويقبل المحجن، الحجر الأسود الركن الآخر يمسحه، تمسحه مسحا، يمسح مسح بدون تقبيل. وهذا ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح الركن هذا والركن هذا. لكن هل يقبل الركن اليماني؟ لم يأتي في خبر، جاء في حديث ابن عباس عند البخاري في تاريخ أنه كان يقبل، لكن أخبار ضعيفة عند أهل العلم، وأن التقبيل خاص بالحجر الأسود. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وهذا في الاطباع، والاطباع وضع الرداء تحت الضبع وتحت العضد، ويرميه على كتفه الأيسر لإظهار الكتف، وهكذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام. وحديث يعلى بن أمية له شاهد من حديث ابن عباس أنهم لما طافوا بالبيت قذفوا أرديتهم على أكتافهم وجعلوها تحت آباطهم ورمل عليه الصلاة والسلام. والاطباع يكون في الطواف في جميع الطواف سنة، وهو لإظهار القوة. والطول الطباع يكون في طواف القدوم في الطواف الأول، ولهذا جاء في الخبر في حديث ابن عمر السابق في الطواف الأول أنه حينما رمل كان في الطواف الأول. والرمل يكون مع الطباع سواء بسواء، إذا شرع الطباع شرع الرمل، هذا هو الأظهر والله أعلم. والاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم سواء كان طواف ركن أو طواف سنة. فالقارن والمفرد الذي يطوف للقدوم يشرع له الرمل مع الاطباع، والمعتمر أو المتمتع الذي يطوف طواف العمرة يشرع له الرمل مع الاطباع. أما الاطباع كما سبق فهو مع الطواف الأول. والرمل ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كل طواف بعده سعي فإنه يشرع الرمل بعده، فعلى هذا يشرع عندهم الرمل في طواف العمرة وطواف الحج للمتمتع، لأن طواف الحج لأن المتمتع يسعى بعد طواف الأول. والقول الثاني أنه لا يكون الرمل إلا حيث كان الطباع، وهذا هو المنقول في السنة، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يرمل في كل طواف، إنما يكون في الطواف الأول وهو طواف القدوم أو طواف الركن، فهو الذي يكون فيه الرمل. والاطباع أيضا كما سبق يكون في الطواف، فإذا فرغ من الطواف سنة له أن يستر منكبيه، وإذا أراد أن يصلي فإنه لا يشرع له أن يظهر منكبيه، بل السنة أن يسترهما، يشرع أن يستر المنكبين، وأمر عليه الصلاة والسلام بستر المنكبين وتغطيتهما في حال الصلاة. ثم الرمل يشرع عند الابتداء، وهل يشرع مثلا بعد ابتداء الطواف أو إذا أراد غفر والله أعلم، أنه حينما يبتدئ ويريد يستلم في العبادة الطواف واستلام الحجر الأسود أنه يبدأ يطبع ثم يستلم حتى لا ينشغل بعد طوافه بشيء من طباع أو غيره، ثم يرمل ثلاثة أشواط ويطبع في السبعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. وهذا أيضا كما سبق أنه لا بأس من التكبير مع التلبية، وقال أنس رضي الله عنه: كان يهل المهل فلا ينكر عليه في الحج، وهكذا في العمرة، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وثبت في الخبر الآخر سبق أنه عليه الصلاة والسلام لما لبى حمد الله وهلله وكبره بعد الفرغ من التلبية. وما ينبه له أنه يشرع أيضا أن تكون التلبية حال استقبال القبلة، فقد لبى عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة، كما ثبت في الصحيح حديث ابن عمر أنه لما أراد أن يلبي بالحج ركب راحلته واستقبل القبلة ثم لبى ثم قال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتلبية هي الأصل وهي المشروعة للحاج، لكن هل تشرع في جميع أحواله أو في بعض الأحوال؟ المنقول في هديه من هديه عليه الصلاة والسلام أن التلبية تغلب حينما يكون سائرا وقاصدا من مشعر إلى مشعر، سائر من الميقات إلى مكة، فكان يلبي في طريقه عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه يلبون ويرفعون أصواتهم بالتلبية حتى يستلم الحجر. هذا هو السنة، أن يكون التلبية إلى استلام الحجر. هذا في حق من أراد عمرة، من كان يدعو. أما من كان يريد الحج فإنه إذا استلم الحجر يشتغل بعد ذلك بالدعية والإذكار، ثم إذا كان باقيا على إحرامه فيما إذا كان مفردا أو قارنا ويلبي يستلم التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة. وهكذا المتمتع الذي يحرم بالحج في اليوم الثامن أو قبله فإنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة. ويتأكد التلبية كما سبق فيما إذا انتقل من مشعر إلى مشعر، مثل إذا كان في مكة وأحرم بالحج وأراد أن يسير إلى منى يلبي، يقول يجيب دعاء ربي سبحانه وتعالى إجابة بعد إجابة، ثم إذا سار من منى إلى عرفة يلبي، ثم من عرفة إلى المزدلفة يلبي، ثم من مزدلفة إلى منى يرمي الجمرة فإنه يلبي. أما إذا كان نازلا في المشاعر، فلم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبي. ولهذا في المزدلفة لما نزلها عليه الصلاة والسلام هجع هجعة ونام حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. فلهذا إذا كان في هذه الأماكن فخلق فغلب أو أكثر من التكبير والذكر والدعاء كان أفضل. ولهذا هو عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي حينما وقف عند المشعر الحرام رفع يديه وجعل يدعو عليه الصلاة والسلام. فالسنة هو الإكثار من الدعاء وسؤال رب سبحانه وتعالى والثناء عليه، أن يكثر قول لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حيث قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، هذه الكلمات عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. فهو إذا كان في المشاعر كان يذكر الله وكان يدعوه ويسأله سبحانه وتعالى ويجتهد في طلبه، وإذا سار من مشعر إلى مشعر فإنه كان يلبي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه. وفي هذا عن ابن عباس أنه كان عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة في أن يسيروا في الليل من ليلة المزدلفة، وثبت هذا في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه كان يأذن لضعفة أهله الذين معه أن يسيروا من المزدلفة حتى يرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس وقبل حطمتهم. فالضعفة من الصغار ومن النساء التي يشق عليهن ذلك فإنها لا بأس أن تسير، لكن اختلف في السير وفي الرمي متى يكون. ذهب جمع من العلم إلى أنه لا ترمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، وقال آخرون لا بأس أن ترمى بعد طلوع الفجر، وقيل لا بأس أن ترمى بعد نصف الليل. وذهب العلامة القيم رحمه الله إلى أنه يكون البقاء لهؤلاء الضعفاء إلى قريب من الثلث الأخير إلى وهو مغيب القمر، لما ثبت حديث أسماء أنها سألت قالت هل غاب القمر، تسأل فقيل لا حتى قيل قد غاب القمر، ثم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعن، يعني للنساء، وإذا كانت المرأة ثقيلة كانت أولى كما سيأتي أيضا في الحديث. وقال إن هذا حد مضبوط في هذا، ولم يأتي حد صحيح إلا فيها إلا هذا الخبر. وقال آخر من العلم وهو جمهورهم وهو مذهب أحمد والشافعي لأنه يجوز الخروج من المزدلفة بعد نصف الليل مطلقا للضعفة وللأقوياء، قالوا إنه لما جاء في هؤلاء كان دليلا على جوازه في غيرهم. والسنة والأفضل أنه يبقى حتى يرمي الجمرة. وبالجملة الضعفة لا بأس أن يخرجوا كما قال جمهور الفقهاء، من جهة أنه بعد نصف الليل فإنه يكون قد ذهب غالب الليل وأنه مقارب لما جاء في الحد في هذا الخبر، وإذا تأخروا كان أولى. لكن كما هو معلوم في مثل هذه الأيام مع كثرة الحجاج فإن غالب الناس في حكم الضعفة مع شدة الزحام وكثرة السيارات، وربما جاءوا إلى المشاعر في وقت واحد، فلهذا إذا رخص لهم وخفف عنهم وربما كان التعجيل فيه تخفيف على الجميع، هذا يرمي مثلا بعد نصف الليل أو يسير بعد نصف الليل ثم يذهب فيرمي، فإن فيه تيسير على الحجاج. ومن راعى من نظر إلى سنته وهديه عليه الصلاة والسلام وجد ذلك. ففي يوم ففي عرفة ففي يوم النحر ما سئل عن شيء قدم وأخي الله قال افعل ولا حرج، وهذا يظهر والله أعلم لأن الناس ربما كثرت الأعمال في هذا الموطن في هذا اليوم، وكان ما سئل عن شيء قدم وأخي الله قال افعل ولا حرج إلا قال افعل ولا حرج، وهو عليه الصلاة والسلام رمى أولا ثم نحر ثانيا ثم حلق ثالثا ثم طاف عليه الصلاة والسلام طواف الحج، هذا هو المشروع فيها. فرتبها الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، مع أن ترتيبها أمر مشروع، وفعل عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، وأعظم الأعمال في ذلك اليوم وأعظم الأعمال أعظم في يوم النحر، ومع هذا كل من سأله عن شيء قدم أخي الله قال أفعل ولا حرج. في هذا أيضا في الخروج من المزدلفة بعد نصف الليل فيه تيسير وتسهيل، أما من كان مثلا معه نساء فإنه لا بأس أن يذهب ولو كان كبيرا، فإذا كان معه نساء فلا بأس من خروج في هذا الوقت، وهو تبع لهم ولا بأس أن يرمي لأنه في حكمهم. وما جاء في الأخبار كما سيأتي في حديث ابن عباس أنهم قال أبينية لما قال جعل يلطح أفخاذنا غلمة من بني المطلب، قال جعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فهذا محمول على الاستحباب لما دل من أدلة على جواز الرمي قبل طلوع الشمس. وقال عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطه تعني ثقيلة فأذن لها، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. وهذا الخبر عن ابن عباس فيه انقطاع لكن جاء من عند الطرق، عند أكثر من ثلاثة طرق، فهو مجموع الطرق يكون من باب الصحيح ومن باب الصحيح لغيره. وفيه أنه أذن بسودة ليلة مزدلفة وكانت ثبطة ثقيلة، هذا يبين أنه أذن لها لأجل ثقلها ولم تكن مريضة ولم تكن ضعيفة بل ثقل في البدن، فيدل على أن ما كان ثقيلا أو شديدا على الإنسان وشق عليه فهو موضع الإذن. ومما يدل على الجواز والتقدم أيضا لعموم الناس سواء كانوا ضعفاء أو أقوياء رجالا أم نساء، ما قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت لاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة. وثبت في الصحيح أن صفية استأذنت في صحيح مسلم أنها استأذنته وأزواجه كنا معه عليه الصلاة والسلام، ويظهر والله أعلم أن من استأذنه منهن أذن لها، لأنه جاء في حديث سلمة أيضا كما سيأتي أنه أذن لها، وفي حديث سودة وحديث صفية فيظهر، ولم يكن يسأل ويستفسر عن العلة والعذر في مثل هذا، ما يدل على التخفيف والتيسير في أمر الحج، لكن هو فعل الأكمل والأتم حتى يقتدى به، ثم بين بقوله وإذنه أن مثل هذا جائز والله أعلم. نقف على حديث عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول متى يتوقف المعتمر عن التلبية وجزاكم الله خيرا؟
المعتمر ما سبق يتوقف عن التلبية إذا شرع في الطواف، إذا استلم الحجر، إذا كان سوف يستلم الحجر، إذا كان لن يستلم الحجر فإذا ابتدأ في الطواف. وقيل إنه يترك التلبية إذا دخل الحرم، وقيل إذا دخل مسجد الحرام، وقيل إذا دخل الحرم، لكن الصواب أنه إذا استلم الحجر أو أراد أن يبتدئ الطواف. وإذا كان داخل الحرم فلا بأس أن يلبي تلبية بينه وبين نفسه ولا يرفع صوته حتى لا يزعج من حوله من المصلين أو غيره.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هناك بعض الإخوة في الحج مثلا إذا كان هناك زحام فإنه يرمل وهو واقف في مكانه، فهل يحصل في مثل ذلك الرمل وجزاكم الله خير؟
ما يظهر في الشيء والله أعلم، لأنه مثل ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه على من رملوا وهزوا المناكب، غاير بينهما، عطف هز المناكب على الرمل والعطف يقتضي المغايرة، كأنه والله أعلم يشرع الأمران الرمل مع هز المناكب إشارة إلى القوة، لأنهم رملوا وهزوا مناكبهم يشير بذلك إلى قوته، فمن لم يحصل له هذا وأراد أن يفعل أن يؤدي بعض الشيء فلا بأس. ثم هو فيه تحصير لبعض السنة من جهة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول من يطوف بسطح الحرم هل يشرع له الرمل مع العلم بالمشقة التي تحصل له بسبب ذلك وجزاكم الله خير؟
إذا تيسر له ذلك فهو أفضل، لأنه طائف، لأن الطائف سواء كان على السطح، ولهذا لو طاف مثلا في الدور الأول صحن أو في أروقة الدور الأول شرع له الرمل سواء كان بعيد أم قريب يشرع له الرمل، وإذا شق عليه الرمل فلا بأس، لأنه كما سبق سنة وليس بواجب، من تيسر له ذلك فهو أفضل، وإن أتى ببعضه أو رمل في شوط أو في نصف شوط فلا بأس، لأنه من أتى بشيء من هذا فقد أتى ببعض السنة. نعم
أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل يشرع استلام الحجر الأسود وتقبيله مطلقا في كل طواف، أم أنه يشرع ذلك في الحج والعمرة فقط، وجزاكم الله خيرا؟
لا يشرع في كل طواف، لأنه مثل ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام طاف، وقد ثبت في حديث أحمد عند أبي أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يستلم الحجر الأسود الركن اليماني في كل طوفة، في كل طوفة، وهذا يشمل كل طواف، فلهذا لا بأس سواء كان في نسك أو في غير نسك. والسنن التي جاءت في طواف في المشروعة في الطواف أخذت من طوافه عليه الصلاة والسلام، وهي تشرع في هذا الطواف وفي غيره. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز النحر خارج المشاعر؟
لا ينحر خارج المشاعر إلا في النحر الذي لا بأس أن ينحر خارج المشعر، أما هدي التمتع والقران وترك الواجب، هدي من ترك الواجب هذا لا يكون إلا في الحرم، وكذلك الهدي الذي تطوع به إنه يكون حرم، إلا ما كان من هدي المحصر، وتعالى فإن حصرته فما استيسر من الهدي، هذا فيه خلاف هل هو في داخل الحرم يقعد على هديا بالغ الكعبة يكون داخل الحرم أو يكون خارج الحرم. نقول إذا تيسر له يكون داخل الحرم كان أكمل وهو أفضل، وإن لم يتيسر له يعني تيسر أن يذبحه بنفسه أو أن يأمر رجلا ويوكل رجلا يذبح فهو أفضل، وإلا فإنه يذبحه في موضعه الذي حصر فيه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم في درس سابق أن الإنسان يجوز له أن يتصدق على أهله وذويه، فهل يجوز ذلك في الزكاة والكفارة، وجزاكم الله خيرا؟
لا بأس أن تكون الزكاة، إذا أراد أن يصرف الزكاة لأقاربه فهو سنة، مثل الحديث السلام على القريب صدقة وصلة، يعني على البعيد صدقة وعلى القريب اثنتان صدقة وصلة. وقال عليه الصلاة والسلام في ميمونة: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وفي حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود لما ذكر عبد الله بن مسعود وأنه ضعيف ذات اليد فقال: هو أحق من تصدقت عليه، لما قال يجزي وتصدق عليه قال: زوجك وولد وولد وولدك هو أحق من تصدقت عليه، فلا بأس. وإذا كانت هذه الصدقة تطوع، وإذا كانت صدقة واجبة صدقة واجبة فلا بأس، إلا إذا كان ينفق عليه، إذا كان ينفق يكون معك قريبك معك وتنفق عليه، ففي هذه الحال لا تعطي الزكاة، لأنك إذا أعطيت الزكاة تقي مالك، حتى لا تصرف النفقة تجعل النفقة زكاة. أو كنت قادرا كان قريبك مثلا لا يستطيع النفقة وهو عاجز وفي مالك سعة، فإنك عليك أن تعطيه وأن تنفق عليه ولا تعطيه من الزكاة، إلا إذا كان عاجز عن النفقة على قريبه وليس عنده إلا الزكاة، أو أن النفقة عليه ربما شقت عليه لقلة ذات يده فلا بأس أن يعطيه من الزكاة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: هل الأفضل الطواف في الصحن أو الطواف بالسطح، علما بأنه يصعب الرمل بالسطح بخلاف بالصحن خلاف السطح، وجزاكم الله خير؟
السنة أن يطوف كما طاف عليه الصلاة والسلام، أن يطوف في الصحن قريب من الكعبة، هذا هو السنة هو الأفضل. وإذا لم يتيسر له ذلك أو كان في طوافه مثلا في السطح مصالح من جهة أنه يخف عليه شدة الزحام ويكون أفرغ يعني أفرغ له في الدعاء والذكر وحصول الرمل حصول هذه السنن، وإذا طاف في الصحن يشق عليه ويتضايق، فتحصل هذه السنن أمر مطلوب، وتحصل الذكر وقراءة القرآن، لكن السنة والأولى أفضل هو الطواف في الصحن إذا تيسر ذلك. أما مع وجود هذه السنن وتحصيلها إما بعيد في أروقة في الدور الأول أو في السطح فهذا من رعى هذه السنن كان أولى. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التوقف أثناء الطواف للراحة، وما حكم الإطالة في هذا التوقف، وهل ينقطع الطواف بطول المدة، وجزاكم الله خير؟
لا ينقطع الطواف لطول المدة، لأن هذه عبادة ليس من شرطها التوالي، وهي عبادة أجزاؤها منفصلة عن بعض، ولهذا لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، فلو أنه مثلاً يعني شرب ماء أو أكل أو تحدث فلا بأس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل في الطواف وهو يقود إنسان آخر بخيط أو بحبل وقد ربطه فيه فقال ما هذا، وأخبر أنه نذر أو فأمر أن يقوده بيده، أن يقوده بيده وتكلم عليه الصلاة والسلام. فنقول لا بأس. فإذا كان الكلام جائز فيه الكلام المباح فكذلك أيضا لو أنه قطعه أو وقف، فإن كان الوقوف هذا لحاجة فلا بأس، أو كان وقف مثلا لأجل ينتظر إنسان أو لأجل البحث عن شيء فلا بأس، وإن كان لغير حاجة فهو خلاف السنة. ولو أنه خرج مثلا وطاف شوطين ثم خرج وارتاح فلا بأس أن يكمل ما بعده، ولو أنه طاف شوطين ونصف ثم خرج في نصف الشوط الثاني فجاء فامتدأ الشوط الثالث من الحجر كان أفضل، وإن ابتدأه من نفس الموضع الذي انتهى منه فلا بأس، إنما مضى من الطواف صحيح ولم يطله شيء. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سؤال في الشبكة يقول ألا يلتزم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الرمي إلا بعد طلوع الشمس، خصوصا وأنه قد يقال إذا جاز هذا للحاجة، فلماذا لا تجيزون الرمي في أيام التشريق ليلا لتقديم وغيرها من الواجبات فتقدم من باب التسهيل للناس وجزاكم الله خير؟
يقال هذا لأنه ورد به السنة، لأنه وردت السنة بجواز الرمي، ولأنه عليه الصلاة والسلام أذن له، أذن لسودة وأذن لأم سلمة وأذن لصفية وأذن للضعفة، أذن لهم بذلك، ولما أذن لهم فالمعنى أنهم يذهبون ويرمون. فإذا دلت السنة على في الإذن للضعفة وجاءت سنة بالإذن لغير الضعفة أيضا في بعض الأحاديث لبعض أزواجه دل على جوازه لهم ولغيره، لكن الجمع بين الأخبار أن غير الضعفة فإنهم فالسنة أنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس. وما يدل عليه أن غلمة قريش شباب والشاب له قوته، وخاصة في تلك الأزمنة، وإن كان فيه ذاك الزحام لكن يظهر والله أنه لا يكون كالزحام فيما بعد ذلك وبعد الأزمنة. ومع هذا يقول ابن عباس إنه أذن له عليه الصلاة والسلام في ضعفة أهله أذن له، ويقول ابن عباس إنه قال لنا أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، والقصد هو الجمع بين الأدلة في مثل هذا الباب. فلما نهاهم أن يرموا الجمرة بعد طلوع الشمس وأذن لهم بأن يخرجوا مع الضعفة دل على أنه لا بأس أن يذهبوا ويخرجوا من منى من آخر الليل أو بعد نصف الليل على الخلاف في هذا. ولا شك أن أول ما يبدأ به هو الرمي، وجاء أن أم سلمة كما سيأتي أنها رمت ثم أفاضت رضي الله عنها قبل صلاة الفجر. أما الرمي في أيام التشريق فإنه لا بأس أن يرمى ليلا، وهذا هو مذهب الجمهور، لا بأس بالرمي ليلا، وأفتى به جمع من أهل العلم، وممن أفتى به العلامة الكبير الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له، يعني يفتي بهذا القول منذ سنوات طويلة بالجواز الرمي ليلا، ويقول لا دليل على المانع، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حد أولا للرمي ولم يحد آخرة، استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام رميت بعدما أمسيت. إنما الممنوع هو الرمي قبل الزوال كما سيأتي في حديث جابر أنه لا يرمى إلا بعد الزوال. قال ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، وقال جابر عبد الله هذا في صحيح البخاري، وقال جابر كما صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحا أما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وجاء من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة أيضا هذا المعنى والرمي بعد الزوال. فهذا لا الرمي في أيام التشريق لا يجوز إلا بعد الزوال، أما ابتداء انتهاؤه فإنه يمتد إلى طلوع الفجر من يوم الحادي عشر إلى ليلة الثاني عشر، من يوم كذلك الثاني عشر إلى فجر الثالث عشر، ومن يعني من الزوال يعني ومن زوال يوم الثالث عشر إلى مغيب الشمس من الثالث عشر. فهذا هو اللي دلت عليه السنة. نعم
أحسن الله عليكم. هذه سائلة في الشبكة تقول ماذا على من خرجت من مكة بعد التحلل الأول ولم تقوم بقص شعرها يوم العيد بعد طواف الإفاضة، وبعد أن رجعت لمنى قصت شعرها؟
لا بأس، ما دام أنها إذا كانت أنها قصت شعرها بعد ذلك فلا بأس، لأن المشروع مثل ما سبق هو الطواف والنحر إن كان هنالك عليها نحر وذبح، ثم الرمي، ثم النحر، ثم التقصير، ثم أو الحلق، تقصير في حق النساء والحلق في حق الرجال، ثم بعد ذلك الطواف. فإذا قدمت مثلا طافت أولا ثم بعد ذلك قصر الثاني فلا بأس، ما سوي عن شيء قدم وخل إلا قال افعل ورا حاجة عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يستحب الرمل في الأشواط الثلاثة للعمرة وطواف الوداع؟
الرمل مثل ما سبق يكون في الطواف الأول كما في حديث في طواف الأول، في طواف القدوم في من قدم، وفي طواف العمرة. أما الأطواف التي بعد ذلك لا، ليس فيها رمل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما توجيهكم في إيراد المؤلف بعض الأحاديث الضعيفة وقد حكم بنفسه على ضعفها؟
هذا من حسن صنيعه رحمه الله، لأن كتابه ليس كتابا في مذهب، كتاب يورد الأدلة التي تكون لأهل العلم، وهي وكتابه كتاب يسوق الأدلة لكل قول، يعني يجتهد، فقد يكون هذا الخبر دليلا لقول من الأقوال، وذاك الخبر دليل لقول من الأقوال، فيسوق الخبر الضعيف، وقد يكون هنالك خبر صحيح أصح منه فاستدل به آخرون، فيبين لطالب العلم أن هذا الخبر استدل به بعضهم ولكنه ضعيف، وربما أورد الخبر ويأتي بالخبر الذي يخالفه فيكون أحدهما خاصاً والآخر عام، وربما جاء بالخبر والخبر الآخر يخالفه فيكون باب المطلق والمقيد أو غير ذلك، أو باب المجمل والمبين. وهذا هذه طريقته وطريقة أهل العلم، مثل ما يسوق أهل العلم في كتب الفقه الأقوال ويسوقون الأدلة، وهو يسوق الأخبار رحمه الله ويسوق فيها بعض الأخبار الضعيفة، إما لأجل بيان ضعفها حتى يتبين، أو تكون دليلاً لبعض أهل العلم فيطلع طالب العلم على المسألة وعلى أدلتها من خلال كتابه رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الذكر الصحيح عند الصفا والمروة وجزاكم الله خير؟
الذكر الصحيح مثل ما جاء في الحديث أنه كان عليه السلام إذا صعد الصفا قال: لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد ذلك كان يدعو عليه الصلاة والسلام، يدعو بما أحب، ثم يقولها مرة لا إله إلا وحده لا شريك له، ثم بعد ذلك يدعو، ثم بعد ذلك يقولها مرة ثالثة، فيقول هذا الذكر ثلاث مرات ويدعو في بين أضعافه مرتين، ثم بعد فراغه من المرة الثالثة ينزل ويدعو أيضا، فيكون دعاؤه في المرة الثالثة ما بين الصفا إلى المروة، يكون ما بين الصفا إلى المروة سبقه قوله لا إله إلا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، وينزل ويدعو. وهكذا عند المروة يكون يقولها ثم يدعو، فهذا هو الذكر الذي يقال على الصفا وعلى المروة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هذا سؤال في الشبكة، حديث أورد حديثا يقول: نوع الحديث صحيح، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، لم يروا بأساً أن يتقدم الضعف من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى. وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري والشافعي، فما رأي فضيلتكم وجزاكم الله خير؟
هذا أحد الأقوال في هذه المسألة، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس مثل ما سبق طريق لبعض الطرق من طريق الحسن عراني عن ابن عباس وفيه انقطاع، لكن جاء من طرق أخرى من غير طريق الحسن عراني أيضا كما، وسبقت الإشارة لهذه المسألة، وأن هذا أحد الأقوال، وأنه لا يرمى إلا بعد طلوع الشمس، لا يرمى إلا بعد طلوع الشمس، وهذا اختيار علامة ابن القيم رحمه الله، واختار أن الضعفة أنهم يرمون، أنهم يسيرون عند مغيب القمر ويكون الرمي بعد طلوع الشمس، استدلوا بهذا الخبر، وسبقا قلنا إن هنالك أدلة تدل على جواز الرمي قبل طلوع الشمس لعموم الحجاج ممن أذن لهم عليه الصلاة والسلام، كما سبق في الأخبار من حديث سلمة وفي حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك في إذنه لغيرهم عليه الصلاة والسلام، ومن لم يكن من الضعف ومعهم فإنه يكون تبعا لهم. هنالك قول آخر يقول يجمع بينهما بأن الأولى أن يكون الرمي قبل طلوع الشمس بعد طلوع الشمس، ولا بأس بالرمي قبل طلوع الشمس. وذهب الأحناف إلى أنه يجوز، لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر، وهذه أقوال معروفة، والمسألة مسألة اجتهادية، المسألة يعني من مسائل خلافية، والقاعدة أن المسائل الخلافية التي تكون الأدلة فيها مختلفة ينظر فيها طالب العلم ما يظهر من أدلة، ومن ظهر له شيء من ذلك وتبين له رجحان هذا القول فلا ينكر على غيره ممن لم يظهر له هذا القول، لأنها مسألة اجتهادية، إنما يكون الإنكار حيث عندما يظهر الدليل، إذا ظهر الدليل البين ويكون الدليل الآخر ضعيف جدا أو لا وجه له أو لا دليل له حينئذ يكون الإنكار. أما إذا كانت المسألة مثلا فيها أدلة واختلف العلماء فيها ولكل دليله في هذه المسألة على الأمر فيه سعة، ولا ينكر على من أخذ بقول من هذه الأقوال في حال حال، أما عند ظهور الدليل فينكر على من خالف. مثل ذلك الرمي قبل، مثل ما سبق، الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، هذا هو الذي لم يأتي دليل يدل عليه، فلهذا يعني ذهب كثير من العلماء لأنه لا يصح لدلالة السنة والتحري والتحين كما سيأتينا في الأخبار أنه لا يكون بعد الزوال. أما في هذه المسألة وخاصة في يوم النحر، وهذا واضح لأن يوم النحر جاء فيه من التيسير والتسهيل ما لم يأتي في غيره، وكان لكثرة الأعمال في ذلك اليوم، وهو أعظم أيام الحج، وهو يوم الحج الأكبر، فجاء فيه ما جاء فيه من التيسير والتسهيل على وجه يكون موافقا للأدلة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول طفنا يوم النحر للحج ثم حلقنا ولم نرمي العقبة، فهل نحل التحلل الأول؟
نعم، لا بأس، من طاف فإنه يحصل له التحلل الأول، لأن التحلل الأول يحصل عند الجمهور بالرمي أو بالرمي والحلق أو بالطواف والحلق أو بغيرها، يصنع اثنين من ثلاثة، الرمي أو الطواف أو الحلق، هذه الثلاثة، فإذا فعل صنع اثنين من ثلاثة وفعلها حصل التحلل الأول. وذهب مالك وقول عطاء ورجحه صاحب المغني رحمه الله إلى أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، وهذا أصح لأن الأخبار فيه أثبت، ولقول عائشة كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، هذا في الصحيحين، جاء في النسائي بإسناد صحيح بعد أن يرمي جمرة العقبة، فهذه الرواية عند النسائي تفسر رواية الصحيحين وأنها تطيبه بعد رمي جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام، فلهذا الصحيح أنه يحصل التحلل برمي الجمرة، إذا رمى الجمرة لا بأس أن يتطيب ولا بأس أن يلبس ثيابا ثم بعد ذلك يكمل باقي مناسك الحج. فإذا كان التحلل يحصل بالرمي فكونه يحصل بالطواف الذي هو ركن الحج الذي هو من أركان الحج، وهو طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة، فهو من باب أولى أن يحصل به التحلل الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول من أحدث أثناء الطواف ثم ذهب ليتوضأ وعاد، هل يكمل طوافه أم يعيد الطواف من بدايته؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن الطواف شرط في صحة الطواف، ومن أحدث في طوافه كمن أحدث في صلاته، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قالت عائشة لما جاء بيت توضأ ثم طاف وقال كان يقول خذوا عني مناسككم. أما حديث عباس الطواف البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيتكلم فيه إلا بخير، فهو ضعيف وقصره يكون موقوف أو أحسن أحواله، وهذا على هذا يكون الطواف الطهارة شرط للطواف كما هو قول الجمهور، فمن أحدث فيه فعليه أن يعيد الطواف من أوله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يبطل طواف هل يبطل طواف الشخص إذا كان لم يضع الكعبة على يساره، بمعنى أنه مستدبر الكعبة؟
نعم، الطواف لا بد أن تكون الكعبة على يساره، فلو أنه طاف وجعل الكعبة عن يمينه أو جعل الكعبة عن يمينه أو جعل يمشي على جنبه وتكون الكعبة خلف ظهره، هذا ما يصح ولا يجوز. وهكذا طاف عليه الصلاة والسلام، جاء واستلم الحجر ثم جعل يطوف، وهذا الطواف على اليسار مع كونه والسنة إلا هو في الحقيقة هو المعتاد وهو الأيسر. ولهذا يقولون إن الحركة الدورية تعتمد اليسار، الإنسان إذا أراد أن يدور على شيء في الغالب أنه يدور على يساره ما يدور على يمينه، لأنه يكون أيسر له، ولو أراد الإسراع فأراد أن يسرع على يمينه فقد يشق عليه ربما سقط، إلا من اعتاد ذلك. لكن في الغالب أن الحركة الدورية تعتمد الدوران على اليسار حتى في غير الطواف، فإلا إذا كان مثلا كان طوافه على جهة يساره مثلا لشدة الزحام، هذا موضع نظر. لو أن إنسان زحم مثلا في طوافه مع الضغط والزحام ثم استدار رغم أنفه بدون اختياره، فهذا يظهر والله أعلم أنه لا يلزم بالرجوع، وأن يرجع إلى الخطوة أو الخطوتين اللتين دارهما وهو والكعبة على يمينه، لأنه بغير اختياره، مثل مثلا من كان مثلا معه نساء وأراد الإمساك بهن، أو كان معه ضعف وصغار فأراد الإمساك بهم، فربما كانت الكعبة مثلا عن يمينها أحيانا للمشقة عليه ولم يستطع، لأنها غاية ما يكون أن يكون واجبا من الواجبات، وقالت الشريعة أن الواجبات تسقط بالعجز، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يكبر في نهاية الشوط السابع من الطواف، وكذلك هل يدعو في نهاية الشوط السابع من السعي، وجزاكم الله خير؟
من جهة السعي فجاءت السنة بأنه عليه الصلاة والسلام كلما أتى الطواف كلما أتى المسعى وقف ودعا، هذا هو السنة، أن يقف ويدعو عند الصفا وعند المروة، في النهاية وفي الابتداء وفي الانتهاء، في السعي واضح في الوقوف عند المروة في نهايته. أما في الطواف فذهب جمع من العلم إلى أنه لا يكبر حينما يفرغ من الشوط السابع، إلا إذا أراد أن يطوف أسبوعا ثانيا فيكبر للأسبوع الثاني. وذهب آخر من العلم إلى أنه لا بأس أن يكبر، يعني أن يكبر إذا حاذ الحجر الأسود، واستدلوا بأنه عليه الصلاة والسلام كلما جاء هذا الحجر الأسود كبر، وقالوا عموم هذا الخبر يشمل النعوم، هذا الخبر يدل عليه. بالجملة مثل هذا حجة في مثل هذا المقام، فمن كبر عند إرادة عند نهاية فلا بأس، ولأن التكبير ليس المراد منه الابتداء، ليس المراد من التكبير ابتداء، فأنت لا تكبر لأجل كما تكبر للصلاة تشرع في الصلاة فتصلي، لا، التكبير لأجل أنك حاذيت هذا الركن، والرسول عليه الصلاة والسلام كلما حاذ الركن كبر. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال في الشبكة، يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، عندما كنت أطوف طواف الإفاضة حان وقت الصلاة فصليت، وبعد الانتهاء أكملت الطواف، فهل فعلي هذا صحيح وجزاكم الله خير؟
لا بأس، كما سبق كونك تجعل يفصل في الطواف الصلاة أو يرتاح قليلا، فإذا كان فصله لأجل الراحة لا يؤثر، فكذلك لو أقيمت الصلاة وأنت تصلي أو أراد أن يصلي الجنازة فهذا الفصل اليسير لا يؤثر في طوافك، والطواف صحيح ولله الحمد. نعم.
يقول: حججت علي دين، فهل حج صحيح؟
الحج صحيح، لكن ينظر إن كان الدين حالا عليك ولم تسدد الدين وصاحبه لم يسمح، فلا يجوز لك أن يعني لا الحج ولا غير الحج، لا يجوز لك أن تسافر ولا أن تماطل، بل الواجب هو سداد الدين. من أخذ أموال الناس يريد أهداءها هدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله، فالواجب أن تسدد الدين وأن تقضيه. أما الحج فالحج صحيح، بل بعض العلم قال لو حج بالمال الحرام فإن حجه صحيح، لكنه غير مبارك. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فإنه ربما كان حجه إذا الحج بالمال الحرام لا يكون مبروكا، فالمقصود أنما ذكر أن الحج صحيح، وعليه المبادرة بقضاء الدين إذا كان حالاً وصاحبه يطالب به. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال في الشبكة يقول: هل يصح صلاة ركعتي الطواف خارج الحرم أثابكم الله؟
لا بأس من ذلك. السنة أن تصلى داخل الحرم إن أمكن في المسجد أو قريبا منه، هذا هو السنة. وقد صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين خلف المقام، وقرأ فيهما قل يا الكافرون قل الله أحد. وإن صلى خارج الحرم فلا بأس، فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلاهما بذي طوى. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. حديث عائشة اختلف في ثبوته، منهم من استنكره ومنهم من ضعفه، والمصنف رحمه الله رأى أن سنده مستقيم وجوده وقال إن إسناده على شرط مسلم، وهو شاهد وهو وعلى هذا إذا كان سنده مستقيما ولا نكارة فيه. بعضهم استنكر من جهة أنه جاء في بعض الألفاظ، جاء في بعض الألفاظ أنه عليه الصلاة والسلام أمر أم سلمة أن توافيه صلاة الفجر في مكة، وهذا اللفظ لا شك أن فيه غرابة ونكارة، لأنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر في مزدلفة يوم النحر، وماذا يصنع في مكة كما قال أحمد رحمه الله. فنفس إذنه لها نفس إذنه لها عليه الصلاة والسلام ورميها وإفاضتها، هذا لا غرابة فيه ولا نكارة فيه، هو شاهد لما سبق من جهة أنه يجوز التقدم بالدخول بالخروج من المزدلفة ورمي الجمرة والطواف. ولا شك أن هذه المسافة من خروج من المزدلفة ثم رمي الجمرة ثم الإفاضة ثم الرجوع إلى منى أنها وقت طويل ويحتاج إلى وقت طويل، خاصة من أم سلمة رضي الله عنها وفي مشيها ومسيرها على دابتها، وهذا يبين أنها خرجت من وقت مبكر لا يكون من قريب من آخر الليل أو من ثلث الليل. فهذا شاهد لما سبق ولما ذهب إلى الجمهور من جهة أنه يجوز النفر قبل الزوال، أنه يجوز الخروج من مزدلفة قبل الزوال، وأن هذا عام لعموم الحجاج سواء كانوا قادرين أو عندهم ضعف من النساء من ضعفة النساء والأطفال. وسبق ذكر شواهد في هذه المسألة تدل على هذا الأصل، وأن أمر الحج مبني على التيسير، وأنه عليه الصلاة والسلام في هذا وفي غيره ما سئل عن شيء إلا ورخص فيه فيما يكون فيه للرخصة مجال، ومن ذلك إذنه لأم سلمة فرمت وأفاضت، وكل ذلك كان قبل الفجر. وعن عروة بن مضرس، هذا هو ابن لأم الطائي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وهذا خبر صحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه وفي دلالة على أن الوقوف بالمزدلفة أنه لو فاته الوقوف بالمزدلفة أن حجه صحيح. ولهذا قال: من صلى صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، والعبرة بالوقوف بعرفة، فالحج عرفة. أما ما جاء من لفظ من لم يدرك جمعا فلا حج له فهذه اللفظة لا تصح عنه عليه الصلاة والسلام، إنما المعروف هذا في يوم عرفة، وأن من لم يدرك عرفة ومن فاته بطلوع الفجر من ليلة النحر فلا حج له فقد فاته الحج. أما المزدلفة فهو صحيح أنه واجب، ومن فاته الوقوف بها إن كان لعذر في تأخره أو في بحثه عن مزدلفة، قال لقد جئتك، لما جاء واعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال جئتك من جبلي طي والله ما تركت حبلا وفي لفظ جبلا من الجبل إلا وقفت فيه، أكللت راحلتي وأتبعبت نفسي، قال من شهد صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وفي دلالة أن الوقوف بعرفة يحصل بأدنى نزول ولو وقف لحظة في عرفة، قد وقف لحظة في عرفة إنه يحصل له الوقوف. ومن كان وقف بعرفة نهارا فالواجب عليه أن يمكث بها حتى تغرب الشمس وتذهب الصفرة قليلا، غروب الشمس هذا واجب وذهاب الصفرة قليلا هذا سنة وأفضل. ولكن لو يدل على أنه لو مر بعرفة في النهار ثم خرج فإن حجه تام، وإن خرج قبل غروب الشمس فيجب عليه يرجع إن أمكن أن يرجع في النهار، فإن لم يمكن أن يرجع في النهار فيجب عليه يرجع في الليل، فإن لم يرجع في الليل ولا يعني لم يجمع بين الليل والنهار، يعني يجب أن يجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار، فإن لم يجمع بينهما بعد خروجه فإن عليه دما من تركه الوقوف إلى غروب الشمس، لأن من ترك نسكا أو نسيه فإن عليه دم. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يقيمون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. وحديث عمر رضي الله عنه هذا في بيان أن الجاهلية أن كفار قريش كانوا لا يخرجون من المزدلفة حتى تطلع الشمس، ويقولون إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الجبال نخرج، ويخرجون ويقولون أشرق ثبير، وفي رواية عند أحمد وابن ماجه كيما نغير، فإذا أشرق وطلعت الشمس على رأسه ورأوها فيخرجون. وثبير هو الجبل الممتد من الشرق إلى الغرب ويحد المزدلفة من جهة الجنوب، وهو كما قال وهو على يسار الداخل إلى منى، وهو الجبل الواضح الذي يأتيك على يسارك وأنت آت من مزدلفة إلى منى، الجبل الطويل الممتد العظيم هذا يسمى ثبير، سمي ثبير، قيل إنه سمي ثبير باسم رجل من هذيل دفن في سبح الجبل فسمي به اسمه ثبير. فخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان من هديه مخالفة المشركين، وكان من هديه عليه مخالفة المشركين في أحواله كلها، وكان يخالف أهل الكتاب وكان يوافق أهل الكتاب ويحب موافقتهم في أول الأمر، ثم بعد ذلك أمر بمخالفة جميع أصناف الكفرة من المشركين وغيرهم، فخالفهم في هديهم عليه الصلاة والسلام وخرج من المزدلفة قبل طلوع الشمس لما أسفر جدا. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. وهذا هو السنة أن التلبية كما سبق تمتد إلى رمي الجمرة في حق الحاج، يلبي حتى يرمي الجمرة سواء كان متمتعا أم قارنا أو مفردا، لأن المتمتع يحرم بالحج فيمتد تمتد تلبيته إلى أن يرمي الجمرة، إذا شرع أو ابتدأ برمي الجمرة قطع التلبية، وقيل وهل يقطعها عند الابتداء أو عند الفراغ؟ معنى هل هو أثناء الرمي يشتغل بالتلبية والتكبير، يشتغل يكبر وفيما بين ذلك يلبي؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا ابتدأ بالرمي فإنه ينشغل بالتكبير وهو مشغول بذكر التكبير مع الرمي لهذا اليوم. وقال آخرون من أهل العلم إنه يمتد الرمي إلى إن يمتد التكبير إلى الفراغ من الرمي. واستدلوا برواية عند ابن خزيمة رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام قال فلم يزل يكبر حتى آخر جمرة أو إلى آخر جمرة، يعني من جمرات العقبة. وهذه الرواية إن صحت ينظر في ثبوتها عند ابن خزيمة، إن ثبتت ففيها دليل على أنه يجمع بين التلبية والتكبير إلى أن يفرغ من الرمي، والأمر في هذا قريب. ولكن رواية الصحيح هنا رواية الصحيح حتى رمى جمرة العقبة محتمل أنه معناها إلى، والقاعدة أن حتى تكون انتهى الغاية، هذا هو القاعدة في أنها غاية للشيء، إلا إذا دل الدليل على أن ما بعدها يدخل فيما قبلها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. وهذا هو السنة والأفضل، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه عند رمي جمرة العقبة خاصة. وقيل أن يستقبل القبلة، وجاء في رواية عند الترمذي لكنها ضعيفة من طريق المسعود، والصواب ما دل عليه حديث ابن مسعود عند البخاري أنه يجعل البيت عن يساره لا يستقبل، ومنى عن يمينه لأنه الأيسر والأسهل. وهذا لما كانت الجمرة موجودة في مكانها وكانت في سفح الجبل، أما بعدما أزيلت الآن فإذا أتى بصورة الاقتداء من جهة أن يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه كان أكمل وأفضل، وإلا فمن حيث رماها سواء جعل البيت، سواء استقبل الجمرة أو استقبل البيت أو مثلا رماها من أسفلها أو من أعلاها، يعني على أي حال رماها فإنه يجزئ، وهي ترمى من أي جهة، فالمقصود هو وقوعه في الحوض، وهكذا رمى عليه الصلاة والسلام، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. وهذا من خصائص جمرة العقبة أنه هكذا رمها عليه الصلاة والسلام. وأما سائر الجمار فكان يأتيها ويستقبلها استقبالا ويرمي، وكذلك من خصائصه أنها ترمى في يوم النحر ولا يرمى غيرها من الجمرات، ومن خصائصها أنه لا يوقف عندها بل يرميها ثم يمشي، ومن خصائصها أنها خارج الميناء ليست من حد ميناء بخلاف الجمرتين الأولى والصغرى، الأولى الصغرى والوسطى فإنها داخل ميناء. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. وهذا هو قول جماهير أهل العلم من أن الجمرات ترمى بعد الزوال، وجمرة العقبة ترمى ضحا، هذا المراد به يوم النحر ترمى ضحا، وهذا هو السنة والأفضل، فقد رمها ضحا عليه الصلاة والسلام. أما سائر الجمرات فإذا زالت الشمس، وثبت في حديث ابن عمر عند البخاري، وهذا الحديث جابر هذا رواه البخاري معلقا، وحديث ابن عمر عند البخاري أنه سئل عن رمي الجمرة قال كنا نتحين يعني نتحرى، فإذا زالت الشمس رمينا يعني نرمي الجمرات. وجاء من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة الدلالة على أنه يجب رميها بعد الزوال ولا يجوز قبل ذلك. والأظهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يبادر إلى رميها بعد الزوال مباشرة قبل الصلاة، فقال كنا نتحين، فهي سنة الوقت في ذلك في تلك الأيام يبادر إلى رميها، ثم بعد ذلك تكون الصلاة بعد ذلك، هذا الأظهر من حاله لأنه كان يبادر إليها عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب أنها ترمى بعد الزوال، ويمتد رمي الجمار جمرة النحر ترمى ضحا، هذا هو السنة على طلوع الشمس، وسبق أنه يجوز رميها قبل ذلك، والأفضل رميها بعد طلوع الشمس، ويمتد رميها الأفضل إلى غروب الشمس، وإن رماها من الليل إلى طلوع الفجر فلا بأس. وكذلك الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من زوال الشمس، والأفضل أن يبادر إلى رميها، فإذا رماها في هذا الوقت كان الأهوى الأكمل، وإن أخر الرمي بعد العصر فلا بأس، وإن أخره بعد دخول الليل إلى طلوع الفجر فلا بأس. فقد بيّن عليه الصلاة والسلام وقت الرمي، وبيّن أوله وسكت عن آخره، وجاء في حديث آخر قال رميت بعدما أمسيت، فاستدلوا به على أنه يكون بعد دخول الليل، من جهة أن المساء يدخل، وإن كان المساء يدخل بعد الزوال المساء، لكنه لم يحد نهاية المساء، فنهايته تمتد إلى طلوع الفجر، وقيل إلى نصف الليل، لكنه لما لم يحد إلا على امتداد وقت الرمي، فهي ترمى بعد الزوال، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الصواب، ولهذا أفعاله عليه الصلاة والسلام كان الصحابة رضي الله عنه ينظرون إليه، وكانوا إذا قدموا شيئا أو أخروا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، دل على أنهم فهموا أن مجرد الفعل يدل على الوجوب، وهذا هو الأصل في أفعال الحج، أن أفعاله على الوجوب إلا ما دل الدليل على خروجه، لأنه تفسير لمجمل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والقاعدة عند العلم أن تفسير المجمل الواجب واجب، وهو تفسير لمجمل قوله عليه الصلاة والسلام، أو هو أيضا أو هو مع الفعل ومع أمره بقوله خذوا عني مناسككم، فاجتمع فيه الأمر بالأخذ بأن نأخذ المناسك عنه، والأمر يقتضي الوجوب، وكذلك بيان للمجمل الواجب في الأمر به في الكتاب العزيز، كما أنه في الوضوء كذلك، فالأصل فيه الوجوب في الحج، والحج لم يؤخذ إلا من فعل عليه الصلاة والسلام، هذا من مجرد الفعل، كيف وقد جاء في رمي الجمار ما يدل على ذلك، وهو قوله في حديث جابر أنه رمى جمرة العقبة ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، فلا شك أن التفريق بينهما مما يدل على أنه أمر مقصود، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فلو كان رميها قبل زوال الشمس جائزا ولا بأس به لبادر بالرمي حتى يكون أسهل وأيسر، فلما أنه انتظر هذا الوقت الطويل من أول النهار إلى زوال الشمس، مع أن الجمرة قريبة من الجمرات قريبة منه وهو نازل حولها قريبا منها، فلم يخرج إليها إلا بعد زوال الشمس، فدل على أنه مقصود. ثم هو في حديث ابن عمر قال كنا نتحين، يعني نتحرى، والتحين هو التحري كما ذكروا التحين في وقت الصلاة وتحري وقتها، فهذا يدل كله يدل على أنه أمر واجب، وهو تحري هذا الوقت في أنه لا يكون إلا بعد الزوال. وكلما تأمل طالب العلم هذه المسألة وراءها تبين له أنه لا يكون إلا بعد الزوال في الجمرات الثلاث بخلاف جمرات العقبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، إثر أو أثر، على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. وفي هذا صفة رمي الجمار الصغرى كان يأتيها عليه الصلاة والسلام بها أولا، ثم الوسطى، ثم الكبرى، ولهذا ذهب جمهور العلماء إليه، يجب الترتيب بين رمي الجمرات، مع أنه لم يأتي الترتيب إلا من فعله، فلو أن إنسان رمى الصغرى الوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى، لو رمى الوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى لم يصح رميه إلا للصغرى، فعليه أن يعيد رمي الوسطى ثانية فيرتل ثم يرمي الجمرة العقبة، ولو رمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى نقول لم يصح الرمي إلا للصغرى، فعليك أن تعيد الوسطى ثم الكبرى. وأخذه من فعله، فإذا كان ترتيب الجمار واجبا وأخذ من فعله فكذلك الوقت أعظم وأكمل في أنه يكون واجبا وظهوره أظهر من الترتيب في رمي الجمار. هذا في غير جمرة العقبة في يوم النحر، وفي هذا أنه يرمي الجمرة الصغرى أولا ثم بعد ذلك يأخذ ذات اليمين، يأخذ إلى يمين يجعل الجمرة عن يسار ويتقدم ويسهل ويكون في مكان سهل بعيد عن الناس وبعيد عن رمي الجمار، ويستقبل القبلة ويدعو عليه الصلاة والسلام، وكان يقف طويلا ويدعو من خير الدنيا والآخرة. فهذا هو المشروع، هو هذا الدعاء عند جماهير العلم سنة، من جهة أنه هيئة في الرمي وهو تابع للرمي، كالدعاء الذي يكون تابعا في الصلاة في آخرها. وثم بعد ذلك يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات إلى شماله ويجعل الجمرة عن يمينه ويسهل ويتقدم ويستقبل القبلة ثم يدعو، وكان يدعو طويلا عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم لما قال ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، إشارة إلى أنه كان ربما مكث بقدر قراءة سورة البقرة، فالله أعلم. المقصود أنهم ذكروا أنه كان يقف طويلا عند هاتين الجمرتين ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، وقالوا وما ذكره بعض العلم من الحكمة أن الفراغ من الجمرة بمثابة التسليم من الصلاة، فكما لا يشرع الدعاء بعد التسليم من الصلاة بل يشرع في عبادة غيرها، ولأن الدعاء يكون في صلب الصلاة لا يكون في بعد الصلاة، فكذلك هذه الجمرات يرمي الجمرات ويكون دعاؤه في صلبها حينما يرمي السورة ثم الوسطى، ثم إذا فرغ من جمرة العقبة فقد فرغ من العبادة فيكون قد انتهى وقت الدعاء، فلا ينسى هناك دعاء مقيد بعدها، إنما يكون دعاء بعد ذلك ليس بعدها مباشرة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين، متفق عليه. وثبت معناه من حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه دعا للمحلقين ثلاثا، وقيل دعا مرتين، فهو دعا ثلاثا وكما جاء في الرواية الثانية وللمقصرين مرة. وهذا اختلف أهل العلم، هل هذا هو في غزوة الحديبية أو هو في عمرة الحديبية أو هو في حجة الوداع، والأظهر أنه وقع فيهما جميعا، أنه دعا للمحلقين في الحديبية ودعا للمحلقين في حجة الوداع. واختلف الأمر في غزوة الحديبية في عمرة الحديبية لما أنه صد عن البيت عليه الصلاة والسلام ثم صالح المشركين فشق على المسلمين، شق عليهم الرجوع ولم يأخذوا عمرة، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالحلق فحصل تردد منهم، فقالت أم سلمة اخرج يا رسول الله ولا تكلم أحدا واحلق رأسك أو ادع حالقك فليحلق رأسك، فخرج فدعا حالقه فحلق رأسه فكادوا يقتتلون من الغم، يعني من شدة يعني زحام بعضهم البعض مبادرة إلى فعله لما رأوا أن الأمر جد وأنه عزم، وهو أمرهم بالحلق فحلق بعضهم وقصر بعضهم، حلق بعضهم وقصر بعضهم، فدعا للمحلقين ثلاثا في غزوة في عمرة الحديبية ودعا للمقصرين مرة، لأن المحلقين بادروا إلى وضع الشعر وهو أفضل، وبادروا إلى وضع الزينة هو الشعر، وكانت العرب تتجمل بالشعر، فلما وضعوا نواصيهم لله عز وجل وبادروا إلى ذلك كانوا أفضل ممن قصر. وجاء في رواية عند ابن ماجه قيل له يا رسول الله ظاهرت للمحلقين ثلاثا، قال إنهم لم يشكوا، يعني بادروا إلى أمره وعلموا أن الأمر جد وأنه لا بد من الحل، فبادروا إلى ذلك ومع ذلك لم يقصروا إنما حلقوا. وكذلك أمرهم بالحلق في حجة الوداع، والسبب في حجة الوداع مختلف عنه في عمرة الحديبية. أما في حجة الوداع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام غالبهم كان قليل ذات اليد ولم يكن معهم هدي ولم يسوق
وجماهيرهم لم يسوقوا الهدي، إنما ساق الهدي معه بضعة من أصحابه من أهل اليسار كعلي وطلحة وبعض الصحابة رضي الله عنهم. أما أكثرهم فلم يكن معهم داعي هدي، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا وأن يفسخوا حجهم إلى عمرة، لأن أكثرهم ما قال أو متمتع، وقد خيرهم بذلك عند الميقات لما كما في حديث عائشة الذي سبق. فلما كانوا عند البيت وقريب من، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا بعد الطواف والسعي الذي سعوه بعمرة، وأن يقلبوا حجهم إلى عمرة. فأشكل عليهم ذلك وترددوا، ومنهم من حلق ومنهم من قصر. فمن حلق منهم كلهم تحللوا، المحلقون تحللوا والمقصرون حصل التحلل، لكن من بادر إلى التحليق وحلق كان أفضل وأتم، فلهذا ظاهر لهم عليه الصلاة والسلام ودعا للمحلقين ثلاثا. وهذا الحلق يكون أفضل إذا كان ليس يريد أن يأخذ نسكا آخر، مثل إنسان متمتع يريد أن يأخذ عمرة ثم يريد الحج بعد ذلك، فهذا الأفضل أن يؤخر الحلق، تأخيره الحلق للحج أفضل من تقديمه. فلو كان الحج قريبا فالأفضل أن يؤخر الحلق للحج إذا كان يريد الحج، إذا كانت الأيام يسيرة والشعر لا ينبت فيها. أما إذا كان بين عمرته وحجته أيام ويمكن أن يحلق رأسه في العمرة فينبت رأسه، ثم بعد ذلك يمكن أن يحلق رأسه في الحج فيجمع بين الحلق يجمع بين الحلقين في الحج والعمرة، فهو أفضل. وإن كان زمن وقت الحج قريبا أيام يسيرة ولا يمكن أن يحمم رأسه وأن ينبت رأسه فيقصر حتى يكون تحليقه في الحج. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. ما سئل عن شيء قدم الأخر إلا قال أفعل ولا حرج. متفق عليه. وحديث عبد الله بن عمرو جاء له شاهد من حديث عباس عند البخاري، ولم يسأل عن شيء قدم أخر إلا قال أفعل ولا حرج. فجاءه رجل فقال حلقت قبل أن أرمي، قال أفعل ولا حرج. وقال رجل نحرت قبل أن أرمي، قال أفعل ولا حرج. وقال رجل آخر أفضت قبل أن أرمي، قال أفعل ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم أخر إلا قال أفعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام. فسئل عن نحو ثلاث مسائل أو أربع مسائل في ذلك اليوم، لأن السنة في ذلك يوم الترتيب، الرمي أولا ثم النحر ثانيا ثم الحلق ثالثا ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي، أو الطواف وحده إن لم يكن عليه سعي. فلو قدم وأخر فلا بأس. في لفظ قال إلا لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم فذلك الذي حرج وهلك، كما في حديث أسامة بن شريك. وهذا أيضا مما كما سبق يبين أن أصل في أفعاله على الوجوب. قوله لم أشعر لم يعني لم أعلم، الشعور هو العلم، لم أشعر بهذا يعني لم أعلم بهذا، وهذا لا مفهوم له. والرسول عليه الصلاة والسلام بين أنه لا حرج، ولم يقل مثلا أن من لم يكن بهذه الحالة من كان بهذه الحالة فلا حرج عليه، ومن كان شاعرا وشعر بذلك فعليه حرج، لأنه أجاب بجواب مستقل لهذا السائل ولغيره، وهو شامل لجميع الحالين، وأنه لا حرج. ولهذا علل بذلك الحديث إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم فهو الذي حرج وهلك، أما من فعل هذا وقدم وأخر فلا حرج عليه. وهذا يبين أيضا أنه لا بأس كما أن هذه الأفعال لأنها تكثر في هذا اليوم وربما شق على كثير من الناس ترتيبها، فلهذا سهل ويسر فيها في تقديمها وتأخيرها. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. وهذا مناسب لحديث الفوات والإحصار كما سيأتي، وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام نحر قبل أن يحلق، وهذا هو نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. نعم، هذا هو السنة، هو أن يكون النحر أولا ثم بعد ذلك يحصل التحلل في حق المحصر كما سيأتي. إذا أحصل فإن عليه أن يرحل ما استيسر من الهدي إن وجده أو وجد قيمته واشتراه فينحر، ثم بعد ذلك يحلق بنية التحلل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. وحديث عائشة رضي الله عنها في ذكر الرمي والحلق وأنه يحصل التحلل الأول بالرمي والحلق من طريق هذا من طريق الحجاج بن أرطات، وهو فيه ضعف ومدلس، وجاء الخبر من طريق أصح من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث ابن عباس. حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت بعد أن يرمي جمرة العقبة. حديث الصحيحين، وعند النسائي زيادة بعد أن يرمي جمرة العقبة، دليل على أن تحلله كان بعد رمي جمرة العقبة. وفي حديث أم سلمة عند أبي داود أيضا أنه قالت: أحل لكم في يومكم هذا إذا رميتم، أنه يحل لكم كل شيء إلا النساء. وجاء عن ابن عباس أيضا. فالأحاديث في جعل في كون التحلل يكون بالرمي، وهذا سبق معنا أصح، والجمهور قالوا لا بد أن يضيف إليه شيئا آخر وهو الحلق أو الطواف. والأظهر والله أعلم كما سبق أنه يكفي الرمي، وكذلك من باب أولى يكون الطواف، بخلاف الحلق فإنه وحده لا يحصل به التحلل، إنما يحصل إما بالرمي وحده أو بالطواف وحده أو بالحلق مع واحد منهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق إنما يقصر. رواه أبو داود بإسناد حسن. وقد قواه البخاري رحمه الله وابن أبي حاتم وهذا الحديث في قال في قول ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، وهو من طريق ابن جريج، وقد صرح عند الدار وغيره بالتحديث. وقد وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن تحلق المرأة رأسها، هذا عام، فالمرأة لا تحلق رأسها في كل حال، وكذلك أيضا في النسك فلا تحلق رأسها، بل لا يجوز لها ذلك، إنما يحصل تحللها بأن تأخذ من ضفائرها من كل ضفيرة تأخذ رأسها بقدر الأنملة ويكون تحللها. فعلى هذا يكون الحلق وفضل الحلق يكون خاصا بالرجال. وقد جاء سنن معروفة في الحج خاصة بالرجال دون النساء، منها ما يتعلق بالمخيط، وأن المرأة لا تلبس من المخيط ما شاءت إلا النقاب والقفازين، ومنها أن المرأة لا تسعى بين الصفا والمروة ولا تهرول، وكذلك الرمل، الهرولة هو الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم أو طواف الركن لأول ما يطوف للحج أو عمرة، وكذلك أيضا رفع الصوت بالتلبية فتلبي بقدر، إلا إذا كانت مع النساء فإنها تلبي وتسمع من بجوارها جماعة النساء فلا بأس بذلك. فالمرأة أمرها مبني على الستر، وكذلك أيضا في هذه المسألة فإنها تقصر ولا تحلق، ولأن الحلق في حقها مثلة، بل إن الحلق كما سيأتي الحلق يعني هو في حده مباح عند أهل العلم، وفي حق الرجال مباح، إلا لا يشرع إلا في نسك، وقد كان عليه الصلاة والسلام ربي جمته. والحلق له صور، منها ربما أنه إلا إذا كان الحلق لبعض الرأس دون بعض أو أخذ بعض الرأس دون بعض فإنه يكون إما محرما أو مكروها، إلا إذا كان على وجه فيه تشبه بالكفار في الحلق أو تشبه بالمجوس أو غيرهم فإنه يكون محرما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. وهذا فيه إذنه عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب من أجل سقايته، فقد كانوا يسقون الحجاج من بئر زمزم، يسقونهم الماء ويجعلون معه ينبذون فيه التمر أو الزبيب، ينبذونه فيه التمر حتى يحلو طعمه فيسقونهم. وقد أمرهم عليه الصلاة والسلام بذلك، وقال لولا أن أشق على
الناس وعلى المسلمين لوضعت هذه يعني الحبل على عاتقي فسقيت معكم، قول عليه الصلاة والسلام. فأذن للعباس، وهذا يدل على أن المبيت بمنى واجب، لأنه رخص، والرخصة لا تكون إلا لشيء إلا عن شيء واجب. وهذا يدل أيضا على أن العذر، على أنه من كان معذورا في ترك المبيت منى فلا شيء عليه ولا دم عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام رخص للعباس من أجل أنهم كانوا يسقون الحجاج، ومع أن العباس يمكن أن يقوم ولده وبعض ولده بذلك، فإن له أولادا كثيرين، ومع هذا له نحو العشرة أو عشرة، ومع هذا أذن له عليه الصلاة والسلام لأجل أن يقوم بهذا ومن يعينه على ذلك. فهكذا من حصل له عذر في ترك المبيت، أو حصل له مشقة، أو يكون مع مريض، أو ما أشبه ذلك مما يعذر فيه، فإنه لا بأس بذلك ولا شيء عليه. فالمقصود أن المبيت واجب، وإذا تركه العذر فلا شيء عليه، كما أذن عليه الصلاة والسلام للعباس بترك المبيت من أجل السقاية. وهكذا أيضا في حكم ذلك من كان مثلا من الحجاج يعتني بأمر من كان حاجا وله عناية بأمر الحجاج في الطعام والسقي، ويعمل مع بعض الجهات الخيرية فيكون يعمل ويحتاج إليه بسقي الماء أو بعض ما يشرب من المشروبات أو المأكولات فيحتاج إليه، فلا بأس أن يشارك من هو على خير ويكون معذورا بذلك، لأن المعنى موجود في إعانة الحجاج وفي تقسيم هذه المياه عليهم أو الأكل أو غير ذلك. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وهذا في حديث أبي بداح عاصم بن عدي في الرخصة لأهل الإبل. وهكذا من حكمهم رعاة الغنم من يكون لديه بهائم ولا يقوم عليها غيره، فرخص لهم في الرمي، وكذلك في توابعه من البيتوتة إذا احتاجوا إلى ذلك، فأمر فرخص لهم عليه الصلاة والسلام أن يرموا يوم التشريق الأول، وأن يجمعوا رمي التشريق الثاني، وأن يجمع يعني يرموا يوم التشريق يوم النحر، ويؤخرون يوم التشريق الأول مع اليوم الثاني، أو يرمون مثلا يرمون يوم
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.